يسر موقع اللجنة العليا للإفتاء أن يقدم لكم محاضرة بعنوان الإخلاص عند السلف رضي الله عنهم والتحذير من أمراض القلوب.
كلام السلف أنفع من كلامنا. قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق.
يلقيها فضيلة الشيخ سالم الرحيم الوصاري، عضو اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية المؤقتة، في 15 من شوال لعام 438 للهجرة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأوصي نفسي وإياكم بالإخلاص. الإخلاص في القول والعمل، لأنه سبيل النجاة، ولأن الله عز وجل أمرنا بذلك، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: وادعوه مخلصين له الدين. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان السلف رحمهم الله يعتنون غاية العناية بهذا الجانب، وقد جاءت عنهم آثار تدل على سلامة قلوبهم وعلى حسن سيرتهم وعلى اهتمامهم وتعظيمهم لهذا الجانب. فقد جاء عن بعضهم أنه كان يقول: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، في أكلي حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء. بل كانوا يحرصون على ألا يطلع الناس على عباداتهم، على قيامهم وعلى صيامهم. فقد جاء عن الحسن رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الرجل يكون عند زواره فيقوم من الليل يصلي ولا يعلم به زواره، وكانوا يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوتا، حرصا منهم على الإخلاص. وصلى ذات يوم، صلى أبو أمامة بجانب رجل اشتد بكاؤه، فلما مسح دموعه، أي الرجل مسح دموعه، قال له أبو أمامة: ما أحسن بكاؤك لو كان في بيتك، ما أحسن بكاؤك لو كان في بيتك، يحرصون حتى على البكاء يخفوه عن الناس خشية أن يدخلهم الرياء، بل كانوا يعالجون أنفسهم رغم صلاحهم رحمهم الله، كانوا يعالجون أنفسهم ويعالجون نياتهم. فجاء عن سفيان الثوري أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. ولذلك يراقبون إخلاصهم في كل وقت وفي كل حين، لا يغفلون عنه، وهذا يحتاج إلى معالجة، وهو شديد على النفس، لأن النفس إذا أطلقت لها العنان تتوق إلى الظهور، وتتوق إلى الشهرة، وتتوق إلى الزعامة، وتتوق إلى أن يذكرها الناس بخير. ولذلك قال: إنها تتقلب علي. بل كانوا رحمهم الله يعملون وينصحون، ينصحون الخلق ولا يحبون أن يذكروا بذلك، أي إذا نصحوا وإذا دعوا، وإذا دعوا إلى الله عز وجل لا يحبون أن يذكروا بهذا، لا يحبون أن يذكروا بهذا، بأن يقول الناس: فلان فعل كذا، فلان قال كذا، فلان قام فينا فقال كذا، لا يحبون. للأسف البعض أو بعض منا ما يتكلم كلمة ولا ما يتكلم كلمة ولا يخطب خطبة ولا يتكلم في مسألة ما إلا وهرع ينظر ماذا يقول الناس. ولا شك أن منهم من ينظر هل من باب أن يصحح إذا كان مخطئا، ومنهم من ينظر إلى هل مجدوه الناس بكتابته كمن كعشاق الفيسبوك، وينظر هل أثنى عليه الناس وعلى كلمته أم لا. ولذلك يطير فرحا إذا ذاع هذا الكلام وأصبح الناس يثنون عليه ويذكرونه بالعلم ويذكرونه بالذكاء وما إلى ذلك. وإذا انتقد حزن. ولذلك يذكر ابن مسعود فيما معناه أنه في يذكر في ذاك الزمن وما بعده أن ما سبب أو ما كان سببا لإحداث البدع أن من يدعو ينظر إلى الناس فلا يجدهم يتبعونه ويقول: دعوت ولم يتبعني أحد، فلا يتبعونني حتى أحدث لهم حدثا أو قريبا من هذا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله كان يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء، وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، أي ما ذكرته لهم وما علمتهم إياه، ولا ينسبونه إلي، إنما كانت نيته رحمه الله أن يستفيد الناس فحسب، وأن ينال الأجر من الله عز وجل. وكذلك جاء عنه أيضا رحمه الله أنه كان يقول: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، أي من أجل المغالبة، فمنا أو من بعضنا من يحرص إذا جلس أن يغلب وأن يكون كلامه هو الظاهر ويحزن إذا غلب، ولذلك قد يرد الحق لأنه جاء من خصمه. أما هؤلاء كانوا لا يبالون بمثل هذا، فكانوا لا يناظرون من أجل الغلبة، فقال: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه، أن يظهر الحق على يديه. وهذه من باب سلامة القلوب، وعلامة على سلامة القلوب، وأن مرادهم الحق أن يظهر على أي يد كانت من إخوانه، فلا يبالون أظهر الحق على أيديهم أم على أيدي آخرين، إنما المهم أن يظهر الحق ويعلم الناس الحق. لكن للأسف، وهذه أقولها بمرارة، هذا المرض تسرب حتى إلى بعض طلاب العلم، فيرون الحق ويرون الدعوة ظاهرة ويرون خير هذه السنة منتشر بين الناس، فلا يلتفتون إلى هذا لأنه جاء من طريق غير طريقهم، وأنهم لا بد أن يكونوا أو يكون هذا الأمر لا يخرج إلا من بابهم، وهذا مرض في القلوب. ولذلك أغلب ما يحدث من خصومات معظمها يرجع إلى أمراض القلوب، فلو صفت النفوس ولو طابت النفوس عندما يجلس الخصمين بين الحاكم فيصدق هذا ويصدق هذا فيظهر الحق. أما الآن تطول الخصومات بسبب أن كلا الجالسين يريد أن ينتصر، يريد أن ينتصر ويريد أن يظهر الحق على لسانه، ويريد من الحاكم أن يؤيد قوله، وهذا مرض عظيم تسرب إلى طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. ولذا عار أن هؤلاء عرفوا رحمهم الله هذا الأصل الأصيل، وهو الإخلاص لله عز وجل، فكانوا يخافون أن لا يقبل منهم العمل، وكان بعضهم أنهم يحرصون أن لا تكون في عملهم شائبة، يعني أقل شيء لا يكون في عملهم بحيث لا يصرف شيء من أعمالهم إلى الناس، إنما يبتغون بذلك وجه الله عز وجل. ولذا يقول أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. فخطوة واحدة يحرصون على ألا تكون إلا لله عز وجل. وللأسف كثر في هذا الزمان الاهتمام بالألفاظ، والاهتمام بالألفاظ في الإعراب، ونسوا العمل وصحة العمل. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول عن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله أنه كان يقول: أعربنا في القول وأخطأنا في العمل، أعربنا في القول وأخطأنا في العمل. ولذا لما قيل لحمدون ابن أحمد رحمه الله: ما بال كلام السلف أنفع، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق، وطلب الدنيا ورضا الخلق. ولذا لما غاب الإخلاص في حياة كثير من الناس ظهر الشرك بينهم، وظهر الرياء بينهم، وظهرت المراءة وحب الشهرة، وظهر الغش والخداع، وظهر الاحتيال والكذب والتزلف، وظهر التلون بين الناس، وظهر العجب، وظهر الكبر والغرور، وظهرت المداهنة والنفاق. فنعوذ بالله من سيء الأخلاق. والإخلاص وإن كان خفيا وأصله القلب، إلا أنه له علامات، فمنها أن العامل والعابد يستوي عنده العمل عند شهود الناس وعند غيابهم، أي إذا شهدوا أو غابوا فعمله سواء، فعمله سواء. كذلك لا يرغب في مدح المادحين ولا يحزن لذمهم، فكلا الأمرين عنده سواء، سواء مدحوه أو ذموه، فكلا الأمرين سواء. فكثيرا من الناس كما قال الله عز وجل: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك تجد الداعي إذا دعا إلى الله، أو بعضهم إذا دعا إلى الله ولم يسمع ثناء من الناس ولم يسمع تأييدا من الناس، حدث له فتور في دعوته، وحدث له تأخر في دعوته، وضعف في طلب العلم. وإذا رأى الناس يمدحونه ويمجدونه يكون في دعوته أسرع، ويكون مجتهدا في طلب العلم. وهذا نسأل الله العافية من كانت هذه نيته، فيحتاج إلى أن يراجع نيته، لأن الأمر فيه ما فيه. كذلك المخلص لا يتضايق من رمي الناس له بما ليس فيه، كان يرموه بالبخل أو يرموه بالجبن أو يرموه بالجهل، كان يقال له أن هذا ليس بطالب علم، أو أن هذا جاهل، أو أن هذا لا يفهم. فمثل هذه الأمور لا تؤثر فيه، إنما يراجع نفسه من أجل إصلاحها، لا من أجل أن يبيض صفحته أمام الناس. وإن كان المسلم عامة وطالب العلم خاصة يعتني بما يظهر منه وما يبطنه، إلا أن الأمور تكون كلها لله عز وجل. وبعض من رزق الإخلاص إذا رمي من بعض الناس بما ليس فيه قد يكون صاحب قلب سليم وصاحب ورع فيعتذر لمن رماه، وهذه درجة عالية، لا يتغير بل يعتذر لمن رماه. وكان السلف هذا حالهم، حتى أنه ذكر أن رجلا زاحم سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في منى في الحج، فالتفت الرجل إلى سالم وهو لا يعرفه فقال له: إنني لأظنك رجل سوء. يقول لسالم ابن عبد الله رحمه الله: إنني لأظنك رجل سوء. فأجابه سالم وهو من خيار التابعين، أجابه بقوله: ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. ما رد عليه بقوله: لما قلت عني أني رجل سوء. كانوا دائما يتهمون أنفسهم، لا يغترون، يتهمون أنفسهم بالتقصير، سواء في العلم، سواء في العبادة، سواء في الأخلاق. فهذا قال له رجل سوء، فما رد عليه إلا بأنه قال: ما عرفني إلا أنت. أهل الإخلاص لا ينتصرون إلا لله عز وجل، فلا ينتقمون لأنفسهم، ولا ينتقمون ولا يردون عن إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، لا يغضبون إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. كذلك الإخلاص يجعلك تعفو عمن أساء إليك، ولذا تتقوى العلاقات الاجتماعية بين الأقارب وبين الناس، لأن هذا يعفو عنهم إذا ظلموه وإذا تسلطوا عليه باللسان، فتجده لا يجاريهم في هذا الباب. فهذا جعل العلاقة بهم علاقة قوية، فالإخلاص سبب تقوية هذه العلاقات. كذلك أهل الإخلاص ينأون بأنفسهم على أن يطلبوا الدنيا بالدين، لا يجعل الدين ستارا لاستغلال الناس، لا يجعل الدين ستارا لطلب الدنيا وللغنى. فبعض من نسب إلى العلم بهتانا وزورا جعل هذا الطلب سوقا ليتاجر فيه من أجل الدنيا، وهذا أمر عظيم. والناس تحسن الظن بطلاب العلم، فإذا رأتهم يطمعون فيما بين أيديهم زهدوا في طلاب العلم، فطلاب العلم يحرصون على نفع الناس لا على الانتفاع من الناس، يحرصون على نفع الناس لا على الانتفاع من الناس. لا تستغل الناس بثقتهم فيكم، إياكم أن تشتروا الدنيا بالدين، احذروا من هذا. ويقول بعض أهل العلم في هذا الشأن، يقول: لأن أطلب الدنيا بالإخلاص عفوا لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين، أحب إلي من أن أطلبها بالدين. يعني يطلب الدنيا بمزمار الموسيقى وهي محرمة أهون عليه أن يطلبها بالدين، أن يدعي أنه طالب علم يدعو إلى الله ويأخذ ما في أيدي الناس ويتشوف إلى ما في أيدي الناس. فالإخلاص أمره عظيم، والرياء والنفاق هذا شر مستطير وخطر عظيم. فالرياء يا إخوتاه والنفاق جعل مسجد الضرار، يقول الله عز وجل فيه لا تقم فيه أبدا. وبالإخلاص رفع الله قدر الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. فالمخلص يهتم أو يهضم نفسه ولا ينتصر إلا إذا انتهكت حرمات الله. والإخلاص يحملك على تحمل أذى الناس، ويحملك على مقابلة أذاهم بالحسنى. ويذكر الشيخ ربيع حفظه الله قصة عن أحد علماء الهند وهو ثناء الله، فكان يدعو إلى الله وكان يؤذى ويضرب، وتهجم عليه ذات يوم رجل من أهل البدع وضربه حتى أغشي عليه، وحمل إلى المستشفى وقبض على المعتدي عليه. فلما استفاق هذا العالم قال أين الرجل أي الذي ضربني؟ فقيل هو في السجن. قال لا، أخرجوه من السجن، عفوت عنه. ولكن الحكومة أخذت الإجراءات وسجن. فكان هذا العالم ينفق على أهل هذا المعتدي عليه وعلى عياله حتى خرج من السجن. فلما خرج هذا الرجل من السجن ورأى أن الذي ينفق على أهله وعلى عياله هو من ضربه، هنا تاب وترك البدع وانتهج المنهج السلفي. هذا بهذا الخلق الحميد وبهذا الصبر الجميل هدى الله هذا الرجل، وبفضل الله من قبل ومن بعد. وكذلك قصة قريبة من هذا يذكرها الشيخ ربيع حفظه الله عن أحد الدعاة وطلبة العلم في السودان، فكان يؤذى وكان يضرب، فلما يفيق يبتسم وكأنه ما حدث شيء وكأنه ما حدث شيء. هذا ما الحامل له؟ والله حسيبه. الحامل لأمثال هذه الأفعال أنهم يعملون لله لا للناس، ويهضمون أنفسهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. والأمور مثل هذه الأمور تحتاج إلى إيمان عميق، إلى إيمان عظيم، وإلى إخلاص. ولذا حتى التحذير من أهل البدع وهجرانهم هذا كله يحتاج إلى إخلاص يا إخوان. لا تكذبوا على أهل البدع، لا تقولوا إلا ما قارفوه، ولا تنتصروا لأنفسكم. فالمتكلم في أهل البدع لا بد والمحذر منهم لا بد أن يكون تحذيره خالصا لله عز وجل، ولا بد أن يكون تحذيره عن علم بأن ما وقع فيه هذا المخالف هو بدعة أو من الأمور التي يحذر منها أو يهجر عليها، لا بد من الإخلاص والعلم في هذا الشأن. فبعض من لا دراية عنده يدعي أن الكلام في أهل البدع سواء حضرك الإخلاص أم لا، بل لا بد أن يكون لله، لا انتقاما لنفسك ولا نصرة لنفسك، إنما لأنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل. وأيضا لا أريد أن أخذ الكلمة مطولة، فالمشايخ سيتكلمون، وأعتذر أني تكلمت أمامهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كنتم مع محاضرة بعنوان الإخلاص عند السلف رضي الله عنهم والتحذير من أمراض القلوب، ألقاها فضيلة الشيخ سالم الرحيم الوصاري، عضو اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية المؤقتة، حفظه الله تعالى.